بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 13 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمي رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا معكم عند قول المؤلف: وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاعف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول قوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يجب أن يعتقد المسلم هذا في نفسه، ويتلفظ بهذا بلسانه مبينا عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. دليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قوله تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فإنه قد كفر. ولذلك فإن السلف رحمه الله قد أطلقوا الكفر على من زعم أن القرآن مخلوق، لأنه كفر بهذه الآيات التي ذكرناها وغيرها من الآيات. قوله: منه بدأ، أي بدأ من البدوء وهو الظهور، أو بدأ من البدء الذي هو البداية، وعلى كلا المعنيين حق، إذ إن القرآن كلام الله منه خرج أي تكلم به سبحانه. قوله: وإليه يعود، أي أنه يعود إلى الله عز وجل حين يرفع من المصاحف ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قوله: أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه رد على من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله حقيقة، ورد على من زعم أن الله خلقه في الشجرة حين كلم موسى، يعني كأنه يقولون أي أن الشجرة هي التي تكلمت وليس هو كلام الله، عياذا بالله من هذا القول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأهل السنة إذا عرفوا الكلام الذي هو كلام الله يقولون فيه: قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام هي صفة لله عز وجل، قديم بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء، وأن إلها لا يتكلم ولا يتحرك فإنه يعتبر جمادا، كيف يكون إلها من لا يتكلم؟ يقول الشيخ النجيب رحمه الله: لقد دخل في الإسلام أقوام ليكيدوا لأهله، فزعموا لهم أن الله لا يوصف بأنه متكلم، لأن إذا وصفناه بأنه متكلم فقد شبهناه بخلقه، ولا يجوز أن نصفه بأن له يدا، لأن إذا وصفناه بذلك فقد شبهناه بخلقه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه كلم بعض رسله، قال جل من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ومن قال بأنه يخرق الكلام في غيره فهو مبتدع، يعني كما يقولون أن خلق الذي يتكلم هو الشجرة وليس موسى عليه السلام والعياذ بالله. فما يقول: من قال بأنه يخلق الكلام في غيره فهو مبتدع ضال. فهذه مقالة الجهمية، وأخذ منهم بعض أهل الإسلام ونفوا عن الله الوصف بأنه متكلم، كذلك الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وإن هذا القرآن ليس هو كلام الله لكنه عبارة عن كلام الله. وهذه مقالة ابن كلاب ومن تبعه. أما مقالة الأشاعرة فهم يقولون، كما يقول الشيخ صالح الفوزان، أن القرآن عبارة عن كلام الله لأن كلام الله عندهم معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المكروهة هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة، ولا يقال إنها حكاية عنه. وبعض العلماء قالوا إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كنوعان ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهذه هي الألفاظ، وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعد. ثم ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، ويقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ ينفكر للفظ فقط، والمعنى ليس جزءا مسماه بل مدلول مسماه. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال: ولا المعاني دون الحروف، كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، كما هو قول أهل السنة والجماعة، والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. تا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بتصرف أيما على شرح العقيدة الواسطية. وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ومواضع الرؤية فصل، قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. تعليق: قال شيخنا النجم رحمه الله: وقول الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أمور كثيرة وكبيرة، وثبتت الأخبار عن الله سبحانه وتعالى من طريق كتاب الله ومن طريق أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها أن الله يخاطب المؤمنين والكفار والمنافقين، كل واحد يخاطبه بقوله جل وعلا: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ويقول: لا. ويقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. ويقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ويقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث ويقول له مثل ذلك ويقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. خذوه بعد ذلك من التسجيل من القناة إن شاء الله. فيقولها هنا ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك ويقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا ويقولها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. قد دلت آياته في كتاب الله على أن الكفار لا يرونه. قال سبحانه وتعالى في وصفهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أجل ذلك فقد حصل الخلاف في رؤية الكافرين له. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بعد أن ذكر اتفاق الأخبار الثابتة عن رؤية الله له وأن ذلك في موضعين. الموضع الأول في عراسات القيامة ثم ذكر الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين له وهل تختص الرؤية بالمؤمنين دون غيرهم. وقال في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يراه في عراسات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار، وقيل يراه المؤمنون فقط، والله أعلم. فاتفقوا على رؤية المؤمنين لربهم. الموضع الثاني يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة. قلت أما رؤية الله بعد دخول الجنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، وفي عراسات القيامة تكليم الله الكفار والمنافقين ثابت، لكن هل يرونه أم لا؟ ظاهر هذه الآية وهي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أنهم لا يرونه. ثم إن التكليم الكفار والمنافقين تكليم بتبكيت لهم، تكليم تبكيت لهم وليس بتكليم إكرام. فتكليم الإكرام يكون للمؤمنين المصدقين بكلام الله وكلام رسله. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في الدنيا هذا محل نظر. قال بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، ولكن الأدلة لا تساعد على ذلك. والصوفية دعواهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد يتصور بغيره ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدعي أنه الرب. وأهل البدع لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وإنما يراه المؤمنون فيما يظهر، والله أعلم. ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فصل: ما يكون في القبر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم ويقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويضرب مرزبة من حديد ويسير ساعة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد. قال شيخنا النجمي رحمه الله: اليوم الآخر هو يوم القيامة، والبرزخ هو من مقدمات يوم القيامة. من يكون العبد ناجحا فيه في تلك الفتنة فيقول الجواب الصحيح أو لا، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر فانتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها فإذا أخذها أي الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطئ بنفحة مسكين وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون أي بهذا الروح روح المؤمن فلا يمرون بها يعني بها على الملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ويقولون فلان ابن فلان يحسن اسمه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيفتح لهم فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخيهم تارة أخرى قال وتعاد روحه في جسده فيأتي ملكان في جسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ويقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادي منادي في السماء أن صدق عبدي فيفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ويقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك السيء يقول أنا عملك الساعة يقول ربي أقيم الساعة حتى ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أي ليبشرهم بالنعيم الذي أتاه الله تعالى إياه قال وإن العبد الكافر إذا كان من قطاع من الدنيا وأكبر من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح أي الكفن الغليظ فيجلسون منه مد من الميت مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسدي إليه تريد الخروج فانتزعها الملك أي الروح من الجسد فانتزعها كل كما ينتزع السفود والصف المبلول السفود من الصف المبلول قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يعني السفود مواد هنا والله أعلم الشوك فيأخذها فإذا أخذها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ذلك الكفن ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ويقولون فلان وابن فلان بأكبر أسماء التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السوداء فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان ويجلسان ويقولان له من ربك ويقول ها لا أدري ويقولان له ما ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، يعني يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع الكلام. فيقولان لهم هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتم الريح، ويقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. ويقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي فوجهك الوجه يجيء بالشر. ويقول أنا عملك خبيث. ويقول ربي لا تقيم الساعة. رواه أحمد وغيره. وقد ورد في عذاب القبر ونعيمه ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. سألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني قلت قلنا لا قال لكني رأيت، أي سمر بن جندب يقول لكني رأيت الليلة رجلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي، قيلهم جبريل وميكائيل الله أعلم، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه أي فمه حتى يبلغ فاه، ثم يدفع بشدقه الآخر ثم مثل ذلك، ويلتهم شدقه هذا ويعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفير أي حجر أو صخرة فأشتخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا رجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، وعاد إليه فضربه. قلتم من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النار. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي فمه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه أي في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا أتنتينا إلى أرض خضراء فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة، يقصد جبريل ومن معه، فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه وكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، يكسر رأسه وكلما صح رأسه عاد الملك وضربه مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت في دار عامة المؤمنين، أما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل هذا ميكائيل، فارفع رأسك. ورفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لو استكملت أي عمرك أتيت منزلك. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغاز في كل قبر واحدة. قالوا بلى يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. رواه البخاري. والأدلة في هذا الباب كثيرة، نسأل الله السلامة من عذاب القبر وأن يجعلنا ممن ينعمون فيه. وقد أنكرت عذاب القبر المعتزلة، وقالوا إن لو كشفنا عمن يكون في القبر لوجدناه كما هو، يعني ما نرى عليه العذاب. فيقال لهم إن عذاب القبر لا يراه الذي في الدنيا ولا يحس به، لأنه لو رآه لكان الغيب شهادة. ومما يستدل به على ذلك أيضا أننا على يقين بأن كل واحد منا معه ملكان بالليل وملكان بالنهار، وقد أثبت الله ذلك في موضعين من كتابه في سورة قاف، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل نحن نرى الملائكة الذين معنا؟ الجواب لا، ولكننا نؤمن بوجودهم وإن لم نرهم. فقد أخبر الله سبحانه عز وجل عن ذلك أيضا في سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك أيضا الجن الذين أخبرنا الله عنهم بأنهم معنا، وقد نعالج الممسوس ويتكلم متلبس به، الجني يتكلم على لسان صاحبه ويتكلم المتلبس به ويدري لنا بحقائق قد يكون أنا لا نعرفها، وإن كان قد يكون كذبا إلا أننا نؤمن بأن الجن خلق مثلنا، ولكنهم مخفيون عنا. أخبرنا الله بالقرآن قد أخبرنا القرآن بذلك فقال عن عيسى عليه السلام نعوذ بالله فقال عن إبليس نعوذ بالله منه إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. كذلك أيضا الجن الذين أخبرنا الله عنهم بأنهم معنا وقد نعالج الممسوس ويتكلم متلبس به ويدري لنا بحقائق قد يكون أننا لا نعرفها، وإن كان قد يكون كذبا إلا أننا نؤمن بأن الحق بأن الجن خلق مثلنا ولكنهم مخفيون عنا. قد أخبرنا الله بذلك وقال عن إبليس نعوذ بالله منه إنه يراكم من الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ومن لم يؤمن بالملائكة وبالحقائق التي تضمنها القرآن من وجود الملائكة معنا فإنه لا يكون مؤمنا. فمن أنكر عذاب القبر بزعمه أن لو كشفنا عن بعض أهل القبور لما رأينا عليهم عذابا، ويقول لهم أيضا إن هذا ليس بحجة، والله سبحانه وتعالى قد حجب أبصارنا أن نرى حقائق ما يلاقيه أهل القبور، كما حجب أبصارنا عن الملائكة وكما حجب أبصارنا عن الجن. لكن نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن به ويؤمن بالغيب الذي أخبرنا عنه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 13 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا معكم عند قول المؤلف وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاعف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول قوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يجب أن يعتقد المسلم هذا في نفسه، ويتلفظ بهذا بلسانه مبينا عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. دليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قوله تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فإنه قد كفر. ولذلك فإن السلف رحمه الله قد أطلقوا الكفر على من زعم أن القرآن مخلوق، لأنه كفر بهذه الآيات التي ذكرناها وغيرها من الآيات. قوله منه بدأ، أي بدأ من البدوء وهو الظهور، أو بدأ من البدء الذي هو البداية، وعلى كلا المعنيين حق، إذ إن القرآن كلام الله منه خرج، أي تكلم به سبحانه. قوله وإليه يعود، أي أنه يعود إلى الله عز وجل حين يرفع من المصاحف ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قوله أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه رد على من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله حقيقة، ورد على من زعم أن الله خلقه في الشجرة حين كلم موسى، يعني كأنه يقولون أي أن الشجرة هي التي تكلمت وليس هو كلام الله، عياذا بالله من هذا القول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأهل السنة إذا عرفوا الكلام الذي هو كلام الله يقولون فيه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام هي صفة لله عز وجل قديم بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء، وأن إلها لا يتكلم ولا يتحرك، فإنه يعتبر جمادا. كيف يكون إلها، كيف يكون إلها من لا يتكلم؟ يقول شيخنا النجيب رحمه الله لقد دخل في الإسلام أقوام ليكيدوا لأهله، فزعموا لهم أن الله لا يوصف بأنه متكلم، لأن إذا وصفناه بأنه متكلم فقد شبهناه بخلقه، ولا يجوز أن نصفه بأن له يدا، لأن إذا وصفناه بذلك فقد شبهناه بخلقه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه كلم بعض رسله، قال جل من قائل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ومن قال بأنه يخلق الكلام في غيره فهو مبتدع، يعني كما يقولون أن خلق الذي يتكلم هو الشجرة وليس موسى عليه السلام والعياذ بالله. فما يقول من قال بأنه يخلق الكلام في غيره فهو مبتدع ضال، فهذه مقالة الجهمية، وأخذ منهم بعض أهل الإسلام ونفوا عن الله الوصف بأنه متكلم، كذلك الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وإن هذا القرآن ليس هو كلام الله لكنه عبارة عن كلام الله، وهذه مقالة ابن كلاب ومن تبعه. أما مقالة الأشاعرة فهم يقولون كما يقول الشيخ صالح الفوزان أن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المكروهة هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة، ولا يقال إنها حكاية عنه. وبعض العلماء قالوا إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كنوعان ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهذه هي الألفاظ، وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة، وهي معنى واحد لا تبعض فيه، لا تبعض فيه ولا تعد. ثم ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، ويقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزءا مسماه بل مدلول مسماه. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق شرحه، والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. تا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بالتصرف أيما على شرح العقيدة الواسطية. وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وموضع الرؤية فصل، قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. تعليق: قال شيخنا النجم رحمه الله: وقول الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أمور كثيرة وكبيرة، وقد ثبتت الأخبار عن الله سبحانه وتعالى من طريق كتاب الله ومن طريق أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها أن الله يخاطب المؤمنين والكفار والمنافقين، كل واحد يخاطبه بقوله جل وعلا: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ويقول: لا. ويقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وزوجك وسخر لك الخيل والإبل وأدارك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. ويقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ويقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث ويقول له مثل ذلك، ويقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. خذوه بعد ذلك من التسجيل من القناة إن شاء الله. فيقولها هنا، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، ويقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. ويقول ها هنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قد دلت آية في كتاب الله على أن الكفار لا يرونه. قال سبحانه وتعالى في وصفهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أجل ذلك فقد حصل الخلاف في رؤية الكافرين له. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بعد أن ذكر اتفاق الأخبار الثابتة عن رؤية الله له، وأن ذلك في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، ثم ذكر الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين له، وهل تختص الرؤية بالمؤمنين دون غيرهم. وقال في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار، وقيل يراه المؤمنون فقط، والله أعلم. فاتفقوا على رؤية المؤمنين لربهم. الموضع الثاني: يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة. قلت: أما رؤية الله بعد دخول الجنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، وفي عرصات القيامة تكليم الله الكفار والمنافقين ثابت، لكن هل يرونه أم لا؟ ظاهر هذه الآية وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أنهم لا يرونه. ثم إن التكليم للكفار والمنافقين تكليم بتبكيت لهم، تكليم تبكيت لهم، وليس بتكليم إكرام. فتكليم الإكرام يكون للمؤمنين المصدقين بكلام الله وكلام رسله. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في الدنيا، هذا محل نظر. قال بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، ولكن الأدلة لا تساعد على ذلك. والصوفية دعواهم والصوفية دعواهم برؤية والصوفية دعواهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد يتصور بغيره ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعي أنه الرب. وأهل البدع لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وإنما يراه المؤمنون فيما يظهر، والله أعلم. ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فصل: ما يكون في القبر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، ويقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويضرب مرزبة من حديد، ويسير ساعة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، تعاد الأرواح إلى الأجساد. قال شيخنا النجمي رحمه الله: اليوم الآخر هو يوم القيامة، والبرزخ هو من مقدمات يوم القيامة. من يكون العبد ناجحا فيه في تلك الفتنة فيقول الجواب الصحيح أو لا، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها أي الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كاطية بنفحة مسكين وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، أي بهذا الروح، روح المؤمن، فلا يمرون بها، يعني بها، على الملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ ويقولون: فلان بن فلان، يحسن اسمه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخيهم تارة أخرى. قال: وتعاد روحه في جسده، فيأتي ملكان في جسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولون له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي منادٍ في السماء أن صدق عبدي، فيفرشه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. ويقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. ويقول: أنا عملك السيء. يقول: أنا عملك الساعة. يقول: ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أي ليبشرهم بالنعيم الذي أتاه الله تعالى إياه. قال: وإن العبد الكافر إذا كان من قطاع من الدنيا وكبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، ملائكة سود الوجوه معهم المسوح أي الكفن الغليظ، فيجلسون منه مد من الميت مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول ويأتوه النفس الخبيثة أخرجي خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسد إله تريد الخروج فانتزعها الملك أي الروح من الجسد، فانتزعها كل كما ينتزع السفود وصف المبلول، السفود من الصف المبلول. قال فتفرق في جسده فانتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني السفود هنا والله أعلم الشوك، فيأخذها فإذا أخذها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح في ذلك الكفن، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويسعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، ويقولون فلان وابن فلان بأكبع أسماء التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السوداء فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ويجلسان ويقولان له من ربك، ويقول ها لا أدري، ويقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري، يعني يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع الكلام، ويقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ويقول ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ويقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد، ويقول من أنت وجهك الوجه الذي فوجهك الوجه يجيء بالشر، ويقول أنا عملك خبيث، ويقول ربي لا تقيم الساعة، رواه أحمد وغيره. وقد ورد في عذاب القبر ونعيمه ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، سألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا، هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لكني يقول قلنا لا قال لكني رأيت، أي سمر بن جندب يقول لكني رأيت الليلة رجلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي، قيلهم جبريل وميكائيل الله أعلم، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في ذلك الكلوب في شدقه أي فمه حتى يبلغ فاه، ثم يفعل بشدقه الآخر ثم مثل ذلك، ويلتهم شدقه هذا ويعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفير أي حجر أو صخرة فأشتخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، وعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها، فيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النار. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه أي في فمه بحجر فيرجع كما كان. قلت أي فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا أتنتينا إلى أراضة خضراء فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة، يقصد جبريل ومن معه، فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه وكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، يكسر رأسه وكلما صح رأسه عاد الملك وضربه مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت في دار عامة المؤمنين، أما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل هذا ميكائيل، فارفع رأسك. ورفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لو استكملت أي عمرك أتيت منزلك. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغاز في كل قبر واحدة. قالوا: بلى يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، رواه البخاري. والأدلة في هذا الباب كثيرة، نسأل الله السلامة من عذاب القبر وأن يجعلنا ممن ينعمون فيه. وقد أنكرت عذاب القبر المعتزلة وقالوا إن لو كشفنا عمن يكون في القبر لوجدناه كما هو، يعني ما نرى عليه العذاب. فيقال لهم إن عذاب القبر لا يراه الذي في الدنيا ولا يحس به، لأنه لو رآه لكان الغيب شهادة. ومما يستدل به على ذلك أيضا أننا على يقين بأن كل واحد منا معه ملكان بالليل وملكان بالنهار، وقد أثبت الله ذلك في موضعين من كتابه في سورة قاف: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحن نرى الملائكة الذين معنا الجاب لا، لكننا نؤمن بوجودهم وإن لم نرهم. فقد أخبر الله سبحانه عز وجل عن ذلك أيضا في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك أيضا الجن الذين أخبرنا الله عنهم بأنهم معنا، وقد معالج الممسوس ويتكلم متلبس به، الجني يتكلم على لسان صاحبه ويتكلم المتلبس به ويدري لنا بحقائق قد يكون أنا لا نعرفها، وإن كان قد يكون كذبا إلا أننا نؤمن بأن الجن خلق مثلنا، ولكنهم مخفيون عنا. أخبرنا الله بالقرآن، قد أخبرنا القرآن بذلك، وقال عن عيسى عليه السلام: فقال عن إبليس: نعوذ بالله منه، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. كذلك أيضا الجن الذين أخبرنا الله عنهم بأنهم معنا، وقد نعالج الممسوس ويتكلم متلبس به ويدري لنا بحقائق قد يكون أننا لا نعرفها، وإن كان قد يكون كذبا إلا أننا نؤمن بأن الجن خلق مثلنا ولكنهم مخفيون عنا. قد أخبرنا الله بذلك، وقال فقال عن إبليس: نعوذ بالله منه، إنه يراكم من الجن، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ومن لم يؤمن بالملائكة وبالحقائق التي تضمنها القرآن من وجود الملائكة معنا فإنه لا يكون مؤمنا. فمن أنكر عذاب القبر بزعمه أن لو كشفنا عن بعض أهل القبور لما رأينا عليهم عذابا، ويقول لهم أيضا إن هذا ليس بحجة، والله سبحانه وتعالى قد حجب أبصارنا أن نرى حقائق ما يلاقيه أهل القبور، كما حجب أبصارنا عن الملائكة، وكما حجب أبصارنا عن الجن. لكن نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن به ويؤمن بالغيب الذي أخبرنا عنه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.